مرحبا بكم أيها الأحباء مرة ثانية، ونأتي إلى موضوعنا الرئيسي وهو استكمال شعائر الحج في الجاهلية والإسلام. وقبل أن أتكلم عن مناسك الحج وشعائره، أحب أن أذكر ما جاء بالحديث عن مناسك الحج التي مارسها محمد نفسه، حتى لا أتهم، لأني أعتمد على كتاب مشكوك في قيمتهم الدينية. فها هو الحديث نفسه يسجل عن محمد قيامه بهذه المناسك، رغم أنه لم يذكر السبب لماذا قام بهذه المناسك، وهذا ما سوف نتناوله بالبحث والمناقشة بعد إيراد ما ذكره الحديث عن طواف محمد بهذه المناسك. فقد جاء في موقع الأزهر على الإنترنت www.alazhar.com في مسند أحمد وحديث 14814، يقول الحديث: حدثنا أبي قال أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثنا أن رسول الله أتى الكعبة فاستلم الحجر الأسود ثم رمى ثلاثة، يعني جرى حوالين الحجر نفسه 3 مرات ومشى 4. طب ليه راح شال الحجر الأسود؟ ليه جرى حواليه ومشي؟ ايه السبب؟ ايه القداسة في الموضوع ده؟ راح ليه عند الحجر؟ للوضع الوثني اللي كانوا الناس كلهم بيمشوا زي ما حدث. ثم خرج إلى الصفا وقرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. طب راح يعمل إيه؟ من شعائر الله ليه؟ محتاجة إلى بحث، ما فيش إجابة. ثم قال: نبدأ بما بدأ الله به، فرقي على الصفا حتى إذا نظر إلى البيت كبر. والبيت طبعا كان لسه فيه أصنام، ما كانش لسه اتطهر منها. فنظر إلى البيت واحترمه. ليه؟ تعرف. ثم نزل حتى إذا انصبت قدماه في الوادي روى، يعني جري في الوادي، جري حتى إذا صعد مشى. ده من نظام وتقاليد وطقوس الطواف والحج. هي عربيا بتتنطق الطواف، لكن أنا هاخدها بالبلدي طواف. يعني حتى إذا صعد مشى حتى أتى المروح جبل تبت، فرقي عليها حتى نظر إلى البيت، وساق رسول الله معه من المدينة هديا فذبحه. يعني كان جايب وياه بديحة ضحية فذبحها، هدي يعني ضحية. فوجعلت في قدرا فأكل من لحمها وشرب من مرقها، ثم قال: قد نحرتها هنا ومن كلها منحر. منى يعني ده المكان اللي في المروة اللي بيذبحوا فيه. ثم وقف بعرفة، يعني جبل عرفات، فقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. الله، ليه؟ طب موقف ليه؟ ايه السر ورا كده؟ ومن المنحة ليه؟ منحر ليه؟ ايه السبب في كده؟ ايه الحكمة في كده؟ في تفسير، لانها كلها تقاليد وثنية وهو مشى عليها. ثم وقف بالمزدلقة، بالمزدلفة، حتى برضو اسمها المزدلفة، فقال قد وقفتها هنا والمزدلفة كلها موقف. كل موقف، طب موقف ليه؟ طب عشان ايه؟ طب الحكمة ايه؟ لا، ما فيش اجابة، هي نفس التقاليد والطقوس الوثنية في الجاهلية. هذا ما قيل بالحديث عن حج محمد. فدعونا نتحدث عن طقوس هذه المناسك والسبب الخفي وراء تقديسها في الجاهلية. أعزائي المحبوبين، لقد بدأنا المرة السابقة نتكلم عن مناسك الحج في الجاهلية والإسلام، وبدأنا بالحديث عن أولا الطواف بالكعبة وبما فيها من تقبيل الحجر الأسود والركن اليمني. والحجر الأسود كما عرفنا هو أسطوانة طولها 30 سنتي، حجر زي الأسطوانة طولها 30 سنتي وعرضها 10 سنتي، ملساء لأنها كانت حجر من النيازك، والانصهار بيعمل طبقة ملساء من خارج، عشان كده استطاعوا ان يستخدموها، يستخدموا طرف هذا القضيب الثلاثين سنتي في عشرة سنتي في الاحتكاك به، فاسود طرفه من دم الحيض كما قال. تكلمنا عن هذا، ونتكلم اليوم عن بقية المناسك وطقوسها علشان نعرف السبب اللي وراها ايه والسر اللي وراها ايه، وهل احبائنا المسلمون يعرفون هذا السر ام يجهلون؟ وفي الغالب هم يجهلون كما يجهلون كل شيء، ودية المصيبة الكبرى، المصيبة الكبرى الجهل. اعزائي المحبوبين، نتكلم في هذه الجلسة عن بقية المناسك، هي الصفا والمروة، وبعدين منن موقع تاني، ثم عرفات الجبل عرفات، ثم المزدلفة، ثم زمزم. ناخذ الأول السعي بين الصفا والمروة. ايه الصفا والمروة دول؟ دول جبلين جنب مكة، جبل الصفا وجبل المروة. طب كانوا بيقدسوهم ليه في الإسلام؟ ما مش عارفين هم، لا طلعوا لهم الوثنيين بيقدسوهم فقدسوهم رخي. طب والجاهليين كانوا بيقدسوهم ليه؟ أيوة، هو ده بقى موضوع كلامنا بقى. واحد عايز، واحد مسلم يجي يقول لي انت كنت بتقرأ وبس. ولما اجي اتكلم من نفسي اقول لك انت بتألف. طب لا بتألف نافع ولا بتقرا نافع، طب عايز ايه؟ تسكتوا. بعدك بقى، او ده بقى بعدك، مش هيحصل. بفرصتنا ان احنا نتكلم وناخد راحتنا، واللي عايز يسمع يسمع، واللي مش عايز يسمع يقفل ودانه، مش قضية يعني. اللي عايز يعرف الحق يعرفه، واللي مش عايز يعرف الحق هو حر، ذنبه على جنبه. ليه بقى الجاهليين والوثنيين كانوا بيقدسوا الصفا والمروة؟ واحد، جاء في كتاب علل الشرائع للصدوق القمي، في فرق بين قمي وقمم النيل. القمي ده راجل لسه عايش النهارده، لكن القمي ده راجل قديم، كاتب كتاب اسمه علل الشرائع للصدوق القمي، صفحة 433. قال ايه في الكتاب ده بقى؟ وده مرجع. قال ليس من منسك عند الله تعالى احب اليه من موضع المسعى بين الصفا والمروة، يعني دول أحب مكانين عند ربنا. حلو، طب ليه يا عم قمز؟ يقول لك لا ما اعرفش، هي كده بس، احنا علينا ان احنا نقول اللي احنا عارفينه، لكن ليه من غير ليه؟ صدقوني عبد الوهاب كان ليها، كان ليه حق. انا ما سمعتش اغنيه بتاعته عشان ما حدش يقول لي حاجه، لكن انا بسمع الناس بتقول ان عبد الوهاب كانت اخر اغنيه ليه اسمها من غير ليه، فهي يظهر على حال يعني اهو ده اللي اسمه بقى من غير ليه. ماشي، تاني حاجة من اللي يثبت إكرام وتقديس المسلمين للصفا والمروة غير كلام القمي، سورة البقرة ذاتها آية 158 بتقول إيه؟ بتقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إيه؟ يعني إيه فلا جناح عليه؟ لا جناح عليه، لا إثم عليه. الله الله، مش أنتوا بتحبوا الحين الحتة ديت اسم ده إيه بقى في الاسم ده؟ اسمع الكلام الغريب ده، اسمعوا مني الكلام الغريب ده ولا مؤاخذة. شوف بيقول لك إيه في السورة القرآنية سورة البقرة آية 158، تقول إن الصفا والمروة من شعائر الله. طب حلو، هذا من شعائر الله، تبقى خير وبركة انهم يزوروها، صح ولا لا؟ بركة. لكن شوف يكمل يقول لك ايه، فمن حج البيت او اعتمر، عمل عمرة يعني، فلا جناح عليه، يعني لا اسم عليه ان يطوف بهما. طب وده اسمه ايه بقى؟ ليه اسم فيها بقى؟ دون شعائر الله يبقى فيها بركة يا جماعة، مش اسم. ايه اللي دخل الاسم هنا؟ ايوه، ده في الموضوع لبه، ما تجيش كده. اسمع بقى كلام البيضاوي اللي بيفسر السر في الآية القرآنية دي في أسباب التنزيل لهذه الآية، فلا إثم عليه إنه يلف بالإيه؟ بالصفا والمروة. ليه؟ متشككين ليه؟ ومحتاج إن القرآن يقول له ما فيش خطية يا عم، روح ليه؟ البيضاوي بقى بيفسر ويقول إيه؟ بيقول إن الصفا والمروة جبلين بمكة هما من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لأن بهما إشارة على الصفا ونائلة على المروة. احكي بقى إسفنا إلى إسفنا إلى بقى، أهو ده السر، أهو ده السر. أيوه، فبقول إيه بقى يا بلداوي؟ وكان على أهل الجاهلية إذا سعوا مسحوهما، راحوا تمسحوا فيهم في الجتين دول، في الصنمين دول. فلما جاء الإسلام تحرج المسلمون أن يطوفوا بينهما. أيوه، هنا الموضوع، هنا الموضوع. يعني دولت كانوا صنمين، واحد على الصفا وواحد على المروة، وكانوا الوثنيين يروحوا ياخدوا بركتهم ويتمسحوا فيهم، لكن لما جم المسلمين قالوا لا ما نروحش لا الصفا ولا المروة، ده هناك إساس الصنم وهناك نائلة الصنماية، الصنم ده ذكر ونائلة كانت الأنثى، ده لهم حكاية غبرة هنسمعها دلوقتي. أرجوكوا يا مسلمين افتحوا ودنكم واسمعوا، يمكن بتسمعوا الكلام ده لأول مرة، اسمعوا وهم. قال القس بن سعدة وأعيدها إليكم أيضا، اسمعوا وهم. نعم، تحرج المسلمون أن يتطوفوا بينهما، لذلك نزلت هذه الآية. طب تعالى لواحد تاني اسمه هاشم العربي في كتابه حقائق عن العرب في الجاهلية صفحة 38، بيقول ايه؟ بيقول سر بقى اهو، عبدت قريش إساف ونائلة ورغم أن محمدا أنكر هذه العبادة إلا أنه لم يسعه إلا إقرار عاداتهم عادات الوثنيين في زيارتهما، فقال أنهما من شعائر الله. شوف الموضوع لافف ازاي يا جماعة، ده موضوع كبير. الدكتور السيد محمود القني بيفسر بقى اكتر بقى، خلينا نقضي السهرة كده مع كلام الرجل الحلو ده في كتابه الأسطورة في القرآن صفحة 161. يقول ايه؟ بينقل كلام ابو جعفر ابن جرير الطبري، وده من الكبار الكتاب في الاسلام، في كتابه تاريخ الرسل والملوك جزء 2 وصفحة 284. بيقول ايه بقى ابو جعفر الكلام اللي نقله القني؟ قال ان الصنم اساس كان معبود ذكرا على جبل الصفا، وان الصنم نائله كان معبودا انثى على جبل المروه. خدوا بالكم الحكاوي كلها والقصص كلها ذكر وانثى، ذكر وانثى، ذكر وانثى، الحكايه كلها جنس يعني، ما فيش غير كده. نكمل كلام الطبري. وانهما كانا شخصين حقيقيين دخلا فناء الكعبه، وهناك فجر اساس بنائله، يعني زنى معها، كانت النتيجه ايه؟ مسخهما الله حتى فصار هذين الصنمين. حكايه غريبه قوي، هنناقشها دلوقتي. يبقى إساف كان راجل ونائلة كانت ست، وراحوا عملوا اللي ما يتعملش في الكعبة، فربنا سخطهم فبقوا ايه؟ صنمين. فالناس راحت تتبرك بيه. كلام متعارض، خد بالك. الطبري ده راجل مسلم بيفسر الكلام بتاع الوثنيين، وانتوا عارفين ان جماعنا واخواتنا المسلمين بيتطوعوا للتفسير الخايب دايما، يعني فسروا اي حاجه كلام، اي حاجه كلام خايب كلام خايب. هنناقش الموضوع ده، سيد القني هيناقشه عشان يبين فيه ان ده مش كلام حقيقي. ازاي يعني مش حقيقي؟ هنشوف. يعلق السيد القني على ذلك ويقول: كيف للعقل ان يستصيغ هذه الروايه الاسلاميه عن إساس ونائلة في ضوء حقيقة أن الصفا والمروة دول كانوا مقدسين لدى الجاهليين، فإذا رح يقدسوا أصنام مسخوطة ما تخشش العقل يا مستر طبري، الكلام ده ما يخشش العقل يا حبيبي. وفجر عم يفسر، لا فسر الكلام المقبول. فالقمي رجل عاقل قوي، بيقول: كيف للعقل ان يستصيغ هذه الروايه الاسلاميه، روايه من تاريخ المسلمين طبري، عن اساس ونائلها في ضوء حقيقه ان الصفا والمروه كانا مقدسين لدى الجاهليين، وكذلك اساس ونائله انا ربين عند الوثنيين، ربين الهين جدورين بالتسجيل والتقديس، وكان الوثنيون يسعون بينهما سبعة أشواط، يلف حوالين سبعة أشواط، ويتمسحون بهما، ياخدوا بركتهم، هياخدوا بركة أصنام مسخوطة. أنتوا بتتكلموا إزاي؟ هو اللي يفسر ده مش يفسر كلام معقول يا جماعة؟ هتقول إيه؟ كانوا يسعون بينهما سبعة أشواط ويتمسحون بهما ويقصون شعورهم عندهما في طقس هام من طقوس الحج. وبيرجع في كلامه ده مش بيقوله من نفسه عشان ما يجيش واحد يقول لي ايه مين هو القني ده، ده انسان هو ده كان رجل دين. يا عم ده نائل من كتب ومراجع، نائل من كتاب الدكتور جواد علي، الكتاب اسمه المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام جزء 5 صفحة 23، ده بيجيب مرجعية، ده راجل واخد دكتوراه. وأضاف القني الدكتور القني قائلا فهل كل عربي، فهل كان عربي قبل الإسلام يقدس ويبجل؟ من ذكرت الرواية الإسلامية الخيبة أنه ما فجر وما رسى الفعل في فناء الكعبة، معقول في واحد يقدس ويبجل ناس مسخوطين؟ ده كلام يناقش بمنطق. ثم يواصل حديثه قائلا الحقيقة أيوة الله يفتح عليك قول الحقيقة يا أخي، الحقيقة أنه لا يمكن فهم هذا الأمر إلا إذا كان الفعل اللي عمله أساس إساف ونائلة بالحق في نظر الوثنيين ليس فجرا، عشان كده بيروح ياخدوا بركتهم مالين، لا إنما عملا مقدسا. مقدس إزاي بقى يا عم قني بقى لما يرتكبوا الزنا يبقى ده عمل مقدس يا قني؟ استنى عليك خد بالك من مايكك يا مكس. فريق ايه؟ الحقيقة انه لا يمكن فهم هذا الامر الا اذا كان فعل اساف ونائلة بالكعبة في نظر عبادهما لهم الوثنيين ليس فجرا انما عملا مقدسا، وانهما كان يمثلان هنا بقى العمل المقدس بقى افهم انهما كانا يمثلان عبادة جنسية مقدسة سادت زمانا في هذه المنطقة، مش عملوا فجر زي ما بيقول الرجل المسلم، لا ده عملوا عمل مقدس وهو انه كانت هناك عبادة جنسية من ضمن عباداتهم الوثنية وكانت تنتشر في الكعبة بدليل انهم كانوا بيروحهم يحجهم عرايا رجال وستات، وده كان موسم الحج هو موسم الايه؟ موسم التكاثر، تكاثر زي الفلاحين يقول لك بيودوا البهائم عشان تعشر فيطلقوها مع الذكور عشان تعشر، فهم كانوا بيروحوا النساء الى الكعبة عشان خاطر التكاثر والخصب والاخصاب، وده كان نوع من انواع العبادة الجنسية الشيطانية. كويس يكمل بقى القن خامة مع الرجل اللي بيفهم ده، وان السعي بينهما في المقاييس الخلقية القديمة سعي بين الصفا والمروة دولت والاصنام دي لم يكن امرا مشينا، لأن دي عبادة كانت عندهم في نظرهم مقدسة، وإنما كان نوعا من العبادة المقدسة أهجبها بالنص أو بل وإنما كان نوعا من العبادة المقدسة والمقررة في نظر أصحابها لهم الوثنيين يعني، والتي كانت منتشرة في بقية بقاع المنطقة انتشارا هائلا خاصة في الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق بوجه خاص وبقية بلاد الهلال الخصيب بأكملها دون ما إحساس بأنه أمر مخجل أو معيب. ده النظرية الوثنية. وإحنا لما نيجي نفهم نص من النصوص مش لازم نرجع للمفاهيم بتاعته كانت شكلها إيه في أيامه وفي زمانه، ولا نحكم عليه بحكمنا إحنا النهاردة. بص القن بيوصل كلامه ويقول إيه. ولو فسر القن ذلك بقوله وكل ما في الأمر، كل ما في الأمر أيوة حبيبي، أن الرواة المسلمون أمالهم دول زي الطبر الفجر وعم يفسر يعني، أن الرواة المسلمين عندما واجهوا هذه المسألة بالمقاييس الأخلاقية الجديدة، مش بتاعة الناس زمان لا جديدة، لم يستصيغوا الأمر على هذا الشكل، فسموا الفعل الجنسي المقدس فجرا قام به إساف ونائلة فمسخ صنمين. يبقى إذا التفسير ما هواش تفسير دقيق، ما بيتوخاش معرفة البيئة اللي كان فيها هذا الفعل. بعدين بيقول ايه بقى القن بقى، هو طرح افتراض القن وبيأكد هذا الافتراض بالشواهد دي. قال ايه؟ هذه حقيقة اولى اضعها في رصيد ترجيحنا. ترجيحنا بايه؟ الترجيح بتاعه وجود عبادة جنسية في المنطقة هذه، وجود عبادة جنسية منطقة الكعبة والجزيرة العربية كلها أيام الجاهلية، وهي ده اللي كانوا بيقدسوها بيروحوا لها. والسؤال العجيب، طب ليه المسلمين بيروحوا الأماكن ديت؟ طب دكم كانوا بيقدسوها علشان خاطر عبادة جنسية، طب انتم بتقدسوها عشان ايه؟ سؤال لا جواب له. ويضيف الدكتور القمي قائلا والعجيب حقا أن الروايات الإسلامية عندما أرادت بقى تفسير السر في استمرار تقديس الصفا والمروة في الإسلام، طب أنتوا بتقدسوهم ليه؟ طيب إساف ونائلة اتنين زناة، طب أنتوا بتقدسوهم ليه في الإسلام؟ بتروحوا ليه الصفا والمروة؟ بيرد بقى القن بقى بيقول إيه؟ إن العجيب حقا أن الروايات الإسلامية عندما أرادت تفسير السر في استمرار تقديس الصفا والمروة في الإسلام واستمرار السعي بينهما في شعائر الحج الإسلامي، ها شعر الأصنام إساف ونائلة، وإساف الذكر والأنثى نائلة، تفتكروا استبدلوهم وقالوا إيه القصة بقى؟ حاجات غريبة، غريبة الشأن، خيال الشعراء في الجاهلية. إذا يقولك استبدلوهم بآدم وحواء ليقوما بالفرد الجنسي بدلا من إساف ونائلة. يا حلو يا عيني يا عيني على التفاسير، فجر وعم يفسر. شوف بقى السبسبة اللي حينشرها بقى الإنشائيات بقى، قصة ألف ليلة وليلة. شوف اسمع، حيث أمر الله تعالى جبريل، ما جبريل ده بتاع الملمات بتاع كله، حيث أمر الله جبريل أن ينذر آدم من على الصفا، الآدم كان قاعد على جبل الصفا يعني، وينزل حواء من على المروة إلى خيمة نصبت موضع البيت، يعني عمل لهم خيمة وجاب ده من جبل ده وجاب الست من الجبل الثاني، ووسع رصيف في الحلال. ويا بخت من وسع رصيف في الحلال، ده جبريل كان شغال يعني، وسع محمد مع زينب بنت جحش، ووسع ادم مع حواء. المهم شوف بس العمل اللي قام بيه. ايوه، حيث امر الله جبريل ان ينزل ادم من على الصفا وحواء من على المروة إلى خيمة نصبت موضع البيت، وهناك جمع بينهما في الخيمة وفى رصين في الحلال. وساعتها ساعة ما جمعهم، شبقى الخيال الذي يسمو عن خيال الشعراء، يقولك ايه، وساعتها أضاع قبيض الخيمة. يا ده المصيبة السودة، وانتم ما عندكم إلا الكلام الفارغ وقلة الأدب. حتى الخيمة لها بخيمة ايه الخيمة القوية دي؟ أنا مش فاهم الحاجات دي يا أخي. خيمة لها بتاع من ده. وساعتها أضاع مش عارف ايه الخيمة. صدقني الواحد خجلان من الكلام ده، لأن ياما في ستات وبنات قاعدين حوالين الكمبيوترات في بيوتهم ويسمعوا الكلام الخايب ده، وهم عندهم ايه غير التفاسير دي؟ معلش ادي احنا بنشوف. ايوه. وساعتها اضاء مش عارف ايه بتاع الخيمة الذي كان من ياقوت احمر. يا سلام، وبديله لون يعني جنسي فاضح يعني. ثم امر الله جبريل بعد هذا الجماع، بعد ما تمت العملية، ان ينحي ادم وحواء. لهم كفاية بقى، كأنه شب طلوقة طلقينه على بقرة، وبعد كده قال له كفاية خلاص، انتهى موسم الايه، موسم التكاثر والتناسل والتعشير يعني، كفاية يا ابني. ثم امر الله جبريل بعد هذا الجماع ان ينحي ادم وحواء عن موضع البيت ليرفع مكانه قواعد البيت. فهبط جبريل مرة اخرى واخرجهما من الخيمة، وبنى البيت بحجر من الصفا وحجر من المروة. واتبنى البيت على حجارة ادم وحواء. والمرجع اللي بيرجع له السيد القني في هذا الامر هو كتاب علل الشرائع للصدوق القني، صفحة 421 422. يبقى عرفنا بقى دلوقتي السر في تقديس الصفا والمروة. اللي مش فاهمينه الأحبة المسلمين وبيروحوا يلفوا ويطوفوا بين الصفا والمروة، وهم مش فاهمين القصة والحكاية. ادي القصة من البداية. وفي الصفا والمروة كان بيتم طقس حلق الشعر في المروة، كانوا بيحلقوا شعره. والموضوع ده طبعا له قصة يعني. ففي سورة البقرة آية 196 يقول ايه، وأتموا الحج والعمرة لله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، الهدي اللي هو الضحية يعني الخروف، فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية في صيام أو صدقة أو نسك. يعني ما تحلقوش إلا لما تجيبوا الخروف اللي هتذبحوه، لكن لو راسك فيها تعب ولا فيها حاجة واضطريت انها تحلق، يبقى عليك انك انت تفدي العملية ديت بصوم او صدقة. طب ليه؟ ايه القداسة في حلقة الشعر يعني؟ وليه استنى لما حاجات حركات لكن بدون تعليل، بدون تعليل يعني. الله يرحمه اللي قالها بدون ليه. بيفسر الآية ديت عبد الله يوسف علي، والكتاب بتاعه كتاب مطبوع في أمريكا وبيحسن وجه الإسلام فيه، مطبوع بالإنجليزي يعني. بيقول في صفحة 79 بيقول، لو كان في رأس هذا الرجل يعني اللي هو حلق ده، لو كان في رأسه مرض، يعني اللي بيضطر ان هو يحلق يعني، لو كان في رأسه مرض او قمي في شعره واضطر لحلق شعره قبل تقديمه الضحية، فعليه ان يقدم صوما او يطعم فقير. ايه في شعره امل لهذه المصيبة؟ هي الحكاية كمان فيها أمل ولا إيه؟ يعني كانوا مأملين؟ مش مؤمنين في الأبدية، لا، مأملين في الحشرات يعني. وجاء في دائرة المعارف الإسلامية. دائرة المعارف الإسلامية جزء 11 صفحة 3462. بيقول جرت العادة على حلق الرأس وتراعى في ذلك عدة قواعد خلال الحلق كالاتجاه نحو القبلة. ليه؟ برضو من غير ليه، يعني حلق شرعي على الشريعة الإسلامية، فإن هو يعمل ايه؟ يبص ناحية القبلة. ويقول الدكتور سيد القني في كتابه الأسطورة والتراث صفحة 164 و165، وما لزوم طقس حلق الشعر؟ الرجل بيتساءل هو نفسه، وما لزوم طقس حلق الشعر وبالذات عند المروة الذي لا يمكن فهمه بالمرة إلا في ضوء، ويدي التفسير السليم بقى، يقول ايه؟ إلا في ضوء طقوس الخصبة الجنسية القديمة. الله، ما الحج يا جماعة مرتبط بالإخصاب والجنس، ده كان موسم الإخصاب والجنس، ده الربيع. وكنت مع الأخ حبيب وكان أصله طبيب بيطري، فقال لي الكلام ده غريب أوي فعلا، يعني عندنا موسمين في للبهائم عشان خاطر التكاثر، موسمين، موسم في الربيع وموسم في الشتاء. تبقى تتصور ان الحج موسمين؟ مش معقول. موسم الحج نفسه وموسم العمرة، فعشان كده كانوا بيروحوا يتكاثروا في موسمين مع البهائم. يا خبر قدر، الموضوع لافت يا جماعة، موضوع كبير مش بمنتهى البساطة كده. شفت ازاي؟ يا سلام، اللي يعيش يا ما يسمع، واللي يسمع يا ما يشوف. طيب يا عم قمي ما بتقول ان ده مرتبط بطقس الخصب الجنسي؟ ليه بتقول انه كده؟ انت كمان عندك من غير ليه؟ ولا لا حاسب بقى ما تلبخش فيا، ده تحسبني هفية ولا ايه؟ ده انا واخد الدكتوراه، ده انا عالم من العلماء اللي بيعترف العالم بيا ان انا عالم. فاسمع شوية وطول بالك، تعملش زي الناس اياهم. اسمع، قالك ان الفعل حلاقة، حلاقة يعني ايه؟ مصدره حلقة، اضافة الى معنى قص الشعر. الحلاقة قص الشعر، قالك لا ده فيه ليه معنى تاني، فانه يعني ايضا القتل والذبح. والحلق ايضا هو المستدير من الشيء، المستدير من الشيء، يعني كده دايرة يعني. وهذا هو رمز جنسي واضح، رمز جنسي واضح، يعني الدايرة رمز جنسي واضح، وكلمة حلق يعني دايرة. وعشان كده كانوا بيحلقوا رأسهم دايرة، حلقوا زي الدايرة كده، رمز جنسي واضح. طب وايه وجات منين انه رمز جنسي واضح؟ جات منين؟ قال لك من المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية الجزء الاول صفحة 193. بيقول ايه؟ وهنا بقى الاشارة الفاضحة، يعني سامحوني في الكلام. فالمعجم الوسيط بيقول حلقة الرحم أي فتحته، ومن هنا أتت الحلاقة والحلق بتفسيرها الجنسي. وأضاف القني قال أصبحت احتفالات الجنس بسحب تسحب احتفالات التضحية أي ذبح الهدي، ويخلص القني إلى تأكيد رأيه قائلا: هناك دلالة واضحة على صدق ترجيحنا نستقيها من المصادر اللغوية، حيث يرتبط الغنم اللي بتذبح بتاعت الضحية، يرتبط كلمة غنم رمز الضحية بالجنس لغة. ازاي؟ قال لك في تبادل اللام والنون لغويا بين كلمة غنم وغرم، غلم، والغلم في اللغة هو الشهوة الجنسية الشديدة. المعجم الوسيط جزء 2 صفحة 660. وبيقول كمان من الدلالات أن صغير الغنم يسمى حمل، وكلمة حمل تؤدي في جذورها إلى الحمل والميلاد، فيبقى حمل الغنم نتيجة الحمل. فمن هنا كانت الدلالات الجنسية: الغنم والغلم والحمل. والغنم كانت في الحج برضه بتمارس الجنس، لأن ده الموسم بتاع الربيع، فيبقى الناس والغنم ماشي، العملية ماشية متمشية مع بعضها. يبقى احنا اتكلمنا كده على ايه بقى يا جماعة؟ على الصفا والمروة. ناتي بقى الى منسك اخر، وهو منى. ومنى ده الاسم النطق السليم لغويا، لكن بيتساهلوا في الايام الحاضرة ويسموه منى، يعني الموقع بمنى، لكن هي اصلا منى. كان فيها بيمارس هناك في منى دي، كان بيمارس طقسين. الطقس الاول رجم الشيطان. ففي دائرة المعارف الاسلامية جزء 11 صفحة 3461 والصفحة اللي بعدها، يقول: وفي منى يؤدي الجميع مناسك تختلف كل الاختلاف عما سبقها، فعلى كل حاج في هذا اليوم أن يرمي جمرة العقبة يجمعها من المزدلفة، ورمي الجمار هو رجم الشيطان، فقد قيل أنه ظهر الشيطان لأبينا إبراهيم فطرده إبراهيم بأن رماه بالحصى. الشيطان خاف وطلع يجري، عشان كده بيرجمه الشيطان بالايه؟ بالحصى. كلام غريب. وجاء في كتاب جذور الشرع في الاسلام لهاشم العربي صفحة 85، يقول: هذه الرسوم والشعائر ولا سيما الطواف والسعي ورمي الحصى هي عين ما كان يفعله عرب الجاهلية قبل مبعث محمد بقرون، وقد أقرها محمد، والواقع أنها ليست إلا بقية من بقايا العبادة الوثنية. عايزين كلام أوضح من كده؟ عايزين كلام أوضح من كده؟ بقية من بقايا العبادة الوثنية. نأتي إلى طقس نحر الهدي أو الضحية. طبعا في الحديث بتاع مسند أحمد اللي قرناه قبل كده، إن النبي نحر هناك في منى، والموسوعة العربية الميسرة في صفحة 1763 بتقول: منى نذبح الهدي. يقال أن إبراهيم هم في منى بذبح ابنه إسماعيل ولذا كانت موضع الذبح في الحج. ما قلنا إبراهيم ما راحش ناحية هناك خالص، لا ما دي بقى يعني تفسيراتهم. شوف يا جماعة، احنا كلمنا مرة قبل كده ان إبراهيم ما راحش ناحية الجزيرة العربية، ومستعد ان انا اعيد هذا الكلام ثانية. قلت انه في الواقع هذا محض هراء ومغالطة تاريخية مفضوحة، والواقع انني شخصيا كنت بابحاث مضنية لبحث هذا الموضوع وخرجت بالنتائج التالية. ايه؟ اول حاجة ان الكتاب المقدس في سفر التكوين يوضح الاماكن التي تحرك منها واليها ابونا ابراهيم بكل جلاء، بدأ من أور الكلدانيين في جنوب العراق، وذهب إلى حاران شمال العراق، ثم جاء إلى أرض كنعان بالشام، ثم جاء إلى مصر في الجنوب. ولم يذكر الكتاب المقدس ولو تلميحا أن إبراهيم ذهب إلى الجزيرة العربية على الإطلاق. الكتاب المقدس موجود بين الايادي ويطلعوا لنا منه اي حتة راحها ابراهيم. ثم انا بدراسة كتب التاريخ والاثار القديمة لمنطقة الشرق الادنى والجزيرة العربية، وبالمناسبة ده تخصصي، لم اجد لم لمثل هذا الادعاء، بل على العكس من ذلك قرأت بحثا بعنوان Who built the Kaaba? The Muslim's most holy place of worship للكاتبة W. L. Katie، وقد نشر هذا البحث عام 2001 بالولايات المتحدة الأمريكية، والبحث مؤيد بخرائط جغرافية لرحلات أبينا إبراهيم الخليل. خلصت فيه الباحثة إلى هذه النتيجة وتقول كده: كيف يقال أن إبراهيم بنى الكعبة في مكة وهو لم يذهب إليها على الإطلاق؟ لم يذهب إليها. وحول هذا الادعاء ببناء إبراهيم الكعبة جاء في دائرة المعارف الإسلامية جزء واحد صفحة 77، لم شوف بقى الكلام بالمعارف الإسلامية، لم يذكر في السور القرآنية المكية قط أن إبراهيم هو واضع البيت في مكة يعني، ولا أنه أول المسلمين، ما تقالش أبدا في أي آية قرآنية مكية. ودائرة المعارف الإسلامية تكمل تقول: أما الصور القرآنية المدنية اللي جت في المدينة فالأمر فيها على غير ذلك، فإبراهيم يدعى حنيفا مسلما بآيات مدنية، وهو واضع منورة إبراهيم بآيات مدنية، وأنه رفع مع إسماعيل قواعد بيتها المحرم الكعبة آيات مدنية. طبعا في الآيات المكية من البداية، لكن ده معناه تخريج غير طبيعي. يبقى إذن هذه أيضا أحاديثنا عن منن في طقس رجم الشيطان وطقس نحر الهدي أو الضحية. نأتي بقى إلى منسك رابع، هو الوقوف على عرفات. الوقوف على عرفات، عرفات ده جبل. طب يا أحباء المسلمين، أنتوا بتقدسوا ليه جبل عرفات؟ يقول لك ما فيش ليه من غير ليه. طيب نشوف جذوره بقى ونشوف كانوا بيقدسوه ليه في الوثنية. فدائرة المعارف الإسلامية جزء 11 صفحة 3466 يقول، تقول الدائرة، وده دائرة إسلامية مش قبطية ولا مسيحية يعني، وليه؟ بتقول إن الوقوف في عرفات من أهم مناسك الحج، فالحج بدون الوقوف باطل في الإسلام، وإنما يفسر هذا الرأي بأنه أثر لفكرة جاهلية، لفكرة جاهلية. ويقول الدكتور سيد القمي في كتابه الأسطورة والتراث صفحة 162، هناك رواية إسلامية جاءت في كتاب الملل والنحل تسقط أبو الفتح الشهرستاني جزء 2 صفحة 233 تقول: إن آدم وحواء عندما هبطا من الجنة نزعا مفترقين. دي رواية تانية غير الرواية الأولانية بتاعت الصفا والمروة. ما كل اللي يقرأ في التراث الإسلامي يلاقي روايات متضاربة يا أخي، إذا كان القرآن فيه تضارب وتناقض مش هيبقى في الروايات تضارب وتناقض، سهل بسيط. فشوف الرواية الجديدة بقى دي، بقول لك إن آدم وحواء عندما هبط من الجنة نزلا مفترقين وظلا هائمين حتى التقيا وعرف آدم حواء. كلمة عرف يعني جامعها، زي ما جاء في الكتاب المقدس العهد القديم إنه بعد ما نزل من الجنة عرف امرأته حواء. فكلمة عرف يعني إيه؟ تزوجها، جامعها. فالرواية بقى بتقول ان هو عرف امرأة وهو عرف حواء وجامعها على جبل عرفة. يبقى اذا كلمة عرفة جاية من عرف امرأته. شفت الكلام ازاي لافت؟ منين قلب ناس لمعنات الكلام يتلوه؟ مين يقرأ ومن يفهم؟ ويضيف السيد القمي قائلا: كان عرفة هذا الجبل من أهم مناسك الحج الجاهلي، فكانوا يتجهون إلى هناك زرافات. خد بالك من الكلام اللي جاي، يتجهون إلى هناك إلى هذا الجبل زرافات، يتجهون ذكورا وإناثا يباتون ليلتهم حتى يطلع عليهم النهار. بيتين فين؟ في الجبل. وانت عارف ان الطواف كان في ايامها كانوا الناس بيبقوا عرايا، يعني بيتين على الجبل ايه؟ عرايا. الراجل السيد القمي اللي بيقول مش انا على اي حال، يباتون ليلتهم حتى يطلع عليهم النهار. ويتفق هذا، ده هو بيقول، ويتفق هذا مع ما جاء في دائرة المعارف الإسلامية جزء 11 صفحة 3460، ده أنا اللي بقول بقى. ويرتقي الحجاج الجبل المقدس ويقضي الحجاج الليل كله هناك. لكن سيد القمي بيكمل حديثه ويقول إيه؟ وإن العقل لا يتساءل. ما اللي عنده عقل لازم يتساءل. وإن العقل لا يتساءل أمام مشهد ألوف الرجال والنساء يتجهون إلى جبل عرفات ليبيتوا هناك جميعا حتى الصباح. فيسأل بقى التساؤل بتاع العقل يقول إيه؟ فما وجه القدسية في هذا الطقس؟ ناس رايحين يباتوا هناك، ايه القداسة في الحكاية ديت؟ ايه التقدوس يعني في الحكاية ديت؟ يكمل بقى يقول ايه؟ ان لم يكن ذلك تجمعا لممارسة طقس الجلس الجماعي طلبا للغيث والاخصاب. شوف اللي بيفهم بيه ليه؟ بيجيب الحكاية من جذورها، من جذورها. بس مين بيقرا ومين يفهم؟ تاني يا اب اند داون، اب اند داون ده غير اب سايد داون. طب هقولها لك تاني يا حبيبي، هقولها لك تاني. يواصل السيد القني حديثه قائلا: ان العقل لا يتساءل امام مشهد الوف الرجال والنساء يتجهون الى جبل عرفات ليبيتوا هناك، ليبيتوا هناك جميعا حتى الصباح. فما بيسأل بقى: فما وجه القدسية في هذا الطقس؟ ان لم يكن ذلك تجمعا لممارسة طقس الجنس الجماعي طلبا للغيث والاخصاب. اهو كده، اهو كده. ويرسل القني في حديثه قائلا: ما ملاحظت، شوف الملاحظة النبيهة دي الذكية بقى، ما هو الاذكياء قلة يا جماعة، اذكياء قلة. ما ملاحظت ان عرفة مطلق عليه عرفات، اي جمع كلمة عرفة، عرفة عرفات. ولا يقول كده القني بقى: ولا نعرج جبلا يجمع اسمه الا عرفات هذا. الجبل مفرد، الصفا مفرد، المروه مفرد، المش عارف ايه مفرد، المقطم مفرد، الطور مفرد، الالب مفرد، رغم انها جبال لكن الب واحد. الا الشيخ عرفات، ما سموهش عرفه، سموه عرفات. طب ليه؟ شوف الملاحظه الذكيه بقى، ملاحظه ذكيه. شوف يقول لك ايه: فهل هذا فهل الجمع هذا، جمع عرفه الى عرفات، هل هذا الجمع للجبل كان للجبل ام للمجتمعين على الجبل في حال تعرفهم بعضهم على بعض؟ ده عرف دي وده عرف دي، يبقى اسمها عرفات، يعني القعده عرفات. تعرف معرفة، وحيث ان كلمة عرفة يعني جماع، جماع، سيبقى يعني الجماع، يعني الجماع الجماعي. شايف الملاحظة الذكية؟ اراها تاني. يقول القني: ما ملاحظة ان عرفة يطلق عليه عرفات، اي جمع عرفة، ولا نعرف جبلا يجمع اسمه الا عرفات هذا. ويتساءل: فهل الجمع هذا هنا للجبل ام للمجتمعين على الجبل في حالة جماع او عرفات؟ يعني يعرف فلان، ده يعرف فلان، وده يعرف واحد، يعرف واحدة، يبقى عرفات. وهم يماثلون به الفعل الاول في العرفات ده، يعني في الاجتماع ده، هم يماثلون يعني بيقلدوا الفعل الاول الذي قام به اساف عندما عرف نائلة، او اله القمر ال عندما جامع الشمس، الهة الشمس إلاط، او جماع ادم بحواء. عرفات، فالكل بيروح عرفات عشان يعرفوا بعض. وبعدين بقى بيوصل القني للنتيجة الخطيرة بقى، يقول لك ايه؟ خطيرة. وهذه حقيقة ثالثة مضافها الى الرصيد، الى الرصاد، استصواب ترجيحنا وجود عبادة جنسية في هذا المكان. ده كله بيأكد هذه الحقيقة جنسية. طيب نسيب المنسك ده ونوصل لمنسك تاني وهو المزدلفة. المزدلفة بيقدسوها ليه يا أحبة يا مسلمين؟ بتقدسوا المزدلفة ليه؟ يقول لك من غير ليه، هو كده النبي راح يبقى احنا نروح. صلاة النبي حارسك، مش تفكر يا عمه، نفكر. ما لو واحد فكر هيسيب الكلام الفارغ ده، وما يفكروا ليه؟ مفيش داعي للتفكير كده، كويس. جاهل جاهل بس يعيش. المزدلفة، تعال نشوف بقى سر تقديسها في دائرة المعارف الإسلامية، جزء 11 صفحة 3468. تقول: وكان في الجاهلية إلهن في المزدلفة هو قزح إله الرعد. ويؤكد هذا الكلام الدكتور سيد القني في كتاب الأسطورة والتراث صفحة 164، يقول: كان لمزدلفة كشعيرة حج في أصل إلها يدعى قزح. الله الله الله، برع رعد ومطر، وبيبدأ طريق الميسيولوجيا عند العرب لمحمود الحوت صفحة 150. وبعدين بيعلى بقى سيد القني قائلا: وهذا ايضا يرتبط بالغيث لانه رعد، والاخصاب لان نتيجة الغيث اخصاب. انا مش عارف انتوا فاهمين الربط بين الغيث والاخصاب ولا مش فاهمين. ايه اللي بيربط بين الغيث يعني المطر والاخصاب؟ اللي بيربط المطر والارض والاخصاب الجنسي يعني انتوا فاهمين ولا اشرحها؟ ماشي، محدش عارف. طيب، يعني زي المطر سائل بينزل على الارض الجدباء فتنبت نباتا وتعطي ثمرا، هكذا الرباط مع الجنس سائل ايضا يسكب في وعاء المرأة فينتج حملا او حملا وثمرا. عشان كده بيربطوا بين المطر والارض والممارسة الجنسية. اتفهمت ولا؟ ما تخلوناش يا جماعة نتكلم كلام قبيح، كلام ده بينجس الفم وينجس الأذن. ربنا يسامحنا، سامحنا يا رب. فبيقول سيد القني ان ده إله الرعد والبرق والمطر، وده بيرتبط برضه بالغيث والإخصاب. وفي دائرة المعارف الإسلامية جزء 11 صفحة 3468 يقول كده: اننا يمكن ان نذهب الى ان العادة المتوارثة التي تقضي باحداث اكبر ما يمكن من الجلبة والضوضاء في المزدلفة واطلاق اكبر ما يمكن اطلاقه من النار. هناك بيقول لهم في طقس بقى بيعملوا نار ويعملوا دوشة وطبل وزمر وعتاف ومش عارف. يقول لك كانت في الاصل تعويذه سحريه لاستجلاب الرعد للاخصاب. ودي كلها زي عارفين زي المزيكا، الموسيقى المعاصره الحديثه اللي كلها جلبه وكلها. ما بفهمش في انواع الموسيقى ديت، انا بعرف الموسيقى الكلاسيكية بس، لكن الموسيقى الصاخبة دي ما بعرفش اسمها ايه حتى يعني. لان بيعقب هذه الموسيقى الصاخبة كما في الديسكو العلاقات الجنسية بعد هذا التهيج الشديد. فده اللي كان بيتم برضه في ذاك الموقع من مناسك الحج في الجاهلية الوثنية. نأتي بقى إلى آخر محطة في المناسك وهي الشرب من بئر زمزم. الشرب من بئر زمزم إيه أصل الحكاية؟ أصل الحكاية من البداية يعتقد المسلمون كما يقول هاشم العربي في كتابه جذور الشرع في الإسلام صفحة 78 وكمان في صفحة 82 يقول يعتقد المسلمون أنها زمزم دي أنها العين التي انفجرت لإسماعيل ابن هاجر، وزمزم ديت في مكة في الكعبة. فتصور لو تربط أن لما انطردت هاجر انطردت في الشام في فلسطين، وتمت ماشية هي وابنها اسماعيل من غير شرب طول مسافة من مثلا من القدس الى مكة. المسافة دي بتاخد كم يوم يا جماعة؟ كم يوم بالسيارة ولا كم يوم بالمشي والقافلة؟ تاخد قد ايه؟ قال راح تمشيها هاجر هي واسماعيل من غير شرب لحد ما يصلوا هناك ام يفجر لهم بير هناك. المخرج عايز كده، المخرج عايز كده. ودائرة المعارف الإسلامية بتقول ايه؟ من المعتاد ان يشرب الحاج ماء زمزم المقدس او يرش به، يشربه او يترش به. طب ايه القداسة فيه؟ ليه؟ من غير ليه؟ انا اتهيأ ان احنا بدل الترنيمة في اخر الجلسة راح نشغل ترنيمة من غير ليه، تهيألي كده من كتر من غير ليه يعني. ويقول الدكتور يديد القمي في كتابه الاسطورة والتراث صفحة 164 و165 ما الداعي، بيقول كده الدكتور القمي، ما الداعي لطقوس اخرى مسارة في الحج الجاهلي ولا معنى لها الا في ضوء احتفالات الخصب والجنس مثل طقس الشرب من زمزم. تاني كلها مرتبطة بالموضوع، وحتى الاسم زمزم هو من الزمزمة، والزمزمة هي صوت الرعد الذي يسبق المطر، وجايب الشاهد بتاعها مختار الصحاح في باب زمزم. فكأن كلمة زمزم يعني الرعد زمزم، يعني حينزل المطر اللي حيخصب الارض. يبقى هيا يا جماعة استعدوا عشان نعمل عملية اخصاب جماعي، زي الارض ما هتخصب الارض امنا، يبقى احنا كمان ايه نعيش الفكرة. يعني اجمع بقى شعائر الحج عشان خاطر الموضوع كده كان فردي وبالتفصيل، اجمعه عشان ما حدش ينسى. في 6 مواقع للايه مناسك يعني للحج. اول منسك هو الكعبة، وقلنا ان فيها 360 صنم، والناس كانوا بيطوفوا حولها عرايا رجالا ونساء، وفيها الحجر الاسود اللي كان بيدي البركة للاخصاب. ديت الكعبة. ثانيا الصفا والمروة، فيها ايه؟ فيها الصنم اساف والصنمايا نائلة، وكيف كانت يمارس الجنس في ذاك الموقع، ومن الدليل عليه حلق الشعر، إساف والممارسة الجنسية حلق الشعر. نأتي ثالثا إلى منى، وفيها حاجتين، رجم الشيطان ونحر الضحية أو الهدي. ثم المنسك الرابع عرفات، وفي عرفات عرفة وعرفة وعرفة، كل ده عرف، فتبقى شوية عرفات على بعضهم، يعني الجنس الجماعي. خامسا المزدلفة، وفيها الإله قزح بتاع الرعد والإخصاب. سادسا زمزم، وفيها شرب مية زمزم بتاعة الرعد والإخصاب. عايز بقى أصل إلى الخاتمة، أطولش عليكم. من هذا العرض التفصيلي على مدى 3 محاضرات عن الكعبة والحجر الأسود وبقية المناسك، نخلص إلى النتيجة التي أجملتها المراجع التالية. يعني حتى لما بصل للنتيجة أنا هجيبها من المراجع. أنا عندي كام نتيجة وصلت ليها هقولها لكم في اختصار. طبعا وصلت إلى 6 نتائج باختصار. النتيجة الأولى، لأن احنا كلمنا عليهم بالتفصيل، النتيجة الأولى قالتها دائرة المعارف الإسلامية جزء 22 وصفحة 6961 إلى 63. تقول ايه دائرة المعارف الإسلامية؟ بتقول كده: نستنتج من ممارسة المسلمين لهذه الشعائر ما كانت عليه عادة الوثنيين، ويدل ذلك على بقاء العادات الوثنية القديمة بين المسلمين. كلام ده مين المرجع بتاعه؟ مرجع بتاعه دائرة المعارف الإسلامية جزء 22. ياه، دي نتيجة غريبة. النتيجة التانية، ما انا قلت لكم مش هطول عليكم، يعني كفاية انكم احتملتوني الوقت ده كله. النتيجة التانية من كتاب الشرع في الإسلام لهاشم العربي صفحة 85 بيقول: هذه الرسوم والشعائر ولا سيما الطواف والسعي ورمي الحصى هي عين ما كان يفعله عرب الجاهلية قبل مبعث محمد بقرون، وقد أقرها محمد، والواقع أنها ليست إلا من بقايا العبادة الوثنية. تاني نتيجة وثنية. تعالك يقول الدكتور سيد قني في كتابه الأولى والتراث صفحة 161 يقول: وهذه حقيقة نضعها في رصيد ترجيحنا، ووجود عبادة جنسية في المنطقة والحج، يبقى عبادة وثنية وعبادة ايه؟ جنسية. 4 ويقول ايضا في صفحة 162: وهذه حقيقة اخرى نضيفها لرصيد احتمال وجود عبادة جنسية فين بقى؟ مش في المنطقة، لا، في بيت الاله المكي في عهوده القديمة. أيوة، عبادة جنسية في الكعبة. 5 ويؤكد استنتاجه في صفحة 163 قائلا: وهذه حقيقة ثالثة نضافها إلى الرصيد، وجود عبادة جنسية في البيت الإلهي المكي في عهوده القديمة. أجان 6 ويختم القني حديثه في كتاب الأسطورة والتراث صفحة 161 قائلا: إن هذه العبادات قد رافقها في أصلها اليمني طقوس جنسية واضحة انتقلت من مدينة مكي باليمن إلى مدينة مكة بالجزيرة العربية، وظهرت عند الجاهليين وبقيت في كثير من الطقوس التي ظلت في شعائر الحج الإسلامية فيما أبقاه الإسلام من الشعائر الجاهلية. حلو كده؟ كلام حلو؟ بقول بأخيرا بعد أن اتضح لنا بكل جلاء أن شعائر الحج الوثني هذه كانت في أساسها مرتبطة بالجنس الجماعي، فإننا نتساءل ما الذي جعل الإسلام يقدس هذه المناسك ويحتفظ بها رغم أنها كانت للممارسة الجنسية الجماعية. ليه الإسلام يبقي عليها؟ ليه؟ لا في بقى ليه؟ استنوا بقى، ما انا استنيت للاخر عشان اقول لكم ليه بقى. والواقع انني لم اجد اجابه مقنعه سوى ما كتبه هاشم العربي في كتابه جذور الشرع في الاسلام صفحه 88. يقول بعدما عاد، خدوا بالكم من النتيجه دي يا جماعه، النتيجه دي تكتبوها سجلوها حطوها قدام عينيكم عشان تعرفوا كل حاجه. بعدما عدا ذا النبي محمد عن رد العرب عما ألفوه من الشعائر التي كانوا يقيمونها في الكعبة والحج عموما. تاني أقول لكم القضية الأولى دي، بعدما عجز النبي محمد، عجز عن إيه؟ عن رد العرب، ردهم عن إيه؟ عما ألفوه من الشعائر، أنه شعائر التي كانوا يقومونها في الكعبة والحج عموما، عمل ايه؟ وجد من الأصلح. ثاني، وجد من الأصلح. ثالث، وجد من الأصلح. وجد ايه؟ وجد القنبلة بقى اللي هقولها لكم، وجد من الأصلح أن يوافقهم عليها. الله أكبر، الله أكبر. ثاني، ده من غير ليه دي لقال مالها ليه أخيرا، بعدما عجز النبي محمد عن رد العرب عما ألفوه من الشعائر التي كانوا يقيمونها في الكعبة وفي الحج عموما، وجد من الأصلح، أن يوافقهم عليها. هذه هي المأساة الحقيقية. ده كلامي أخيرا. لا، هذه المأساة الحقيقية التي لا يعرفها معظم المسلمين الأحباء. إنها الفخ الذي سقط فيه الإسلام، إذ قبل الشعائر الوثنية ذات الدلالات الجنسية، ونزلت المصيبة بقى أنها نزلت بها آيات قرآنية من عند ربنا، آيات قرآنية من عند ربنا تشرعها لعامة المسلمين، وتقول إنها من شعائر الله. يا نهارك زي بعضه يا أبو حميد، مش معقول يا راجل كده تضحك بالعقول للدرجة ديت، دي الحاجات غريبة أوي. أحبائي، دعوني في الختام أقولها صريحة، كنت سرقت بيت والسرقة حرام طبعا، بس أنا بعترف بها، سرقت بيت من بتوع احمد شوقي وركبت عليه كلمات اخرى. انا بعترف اهو. احمد شوقي قال الى ما الخلف بينكم الى ما وهذه الضجة الكبرى على ما. ركبت عليها بقى قصيدة قلت لكم اول بيت منها بس في المرات السابقة، لكن قصيدة من 13 بيت. خلي مخك معايا شوية لان ده مش زجل كلام بسيط، لكن ده شعر كلام لغوي له معاني. إلى ما الكفر بينكم إلى ما وهذه الخدعة الكبرى على ما شعار الدين، شعار الدين قد أخذوا الهلال، يعني خدوا شعار الدين، خدوا الهلال عملوا شعار الدين، شعار الدين قد أخذوا الهلال. والهلال ده مين؟ إله الكعبة الصنم إماما، ده كان إمام الآلهة، أكبر صنم. تاني البيت ده على بعضه بعد ما كسرناه. شعار الدين قد أخذوا الهلال، إله الكعبة الصنم الإمامة، رفعتم رمزه فوق القباب، رفعتم رمزه فوق القباب وصارت طلعة الهلال صياما، أول ما يهل الهلال يصوم. رفعتم رمزه فوق القباب وصارت طلعة الهلال صياما، وعيد الفطر مرتبة كذلك بهذا الرمز يعلنه ختاما، يعني في ختام الصوم يظهر الهلال وينتهي الصوم. وعيد الفطر يبتدي العيد يعني، وعيد الفطر مرتبط كذلك بهذا الرمز يعلنه ختاما. وكمان وها بالكعبة الغراء أوثانه تحاكي العام أياما تماما، يعني يشرح لكم كلام، يعني الكعبة فيها أوثان عددها قد ايه؟ قد عدد ايام السنة بالظبط بالتمام. تحاكي يعني زي، يعني تشابه ايام العام، تحاكي العام اياما تماما، في تقديم وتأخير ده يعني شعر بقى معلش. وهذا الكعبة الغراء اوثان تحاكي العام اياما تماما، وكان الحج في القديم احتكاكا. خدوا بالكم الكلام ده. وكان الحج في القديم يعني في الوثنية، وكان الحج في القديم احتكاكا بصخر أسود تناهى كتابا، يعني هو أسود والزاد قوي قوي سواده من كتر الايه اللي بيعملوه فيه. طبعا المعنى في بطن جوف الشاعر. تاني، وكان الحج في القديم احتكاكا بصخر اسودا تناها قتاما، وداروا بالمناسك وهم عرايا، مش حصل؟ وداروا بالمناسك وهم عرايا، فنرى الإخصاب مرسم الحج قام. يعني موسم الحج ده قام فعلا واتعمل مخصوص عشان خاطر الإخصاب، الإخصاب الجماعي. فالكلام ليه؟ وداروا بالمناسك وهم عرايا، فللإخصاب موسم الحج وقام تطوف المناسك اليوم حجا تطوفون المناسك اليوم حجا ولا تدرون يا مساكين الظلام تاني تطوفون المناسك اليوم حجا ولا تدرون يا مساكين الظلام وغيبتم عقولكم يا خسارة وشابهتم بفعلكم النعامة. عارفين النعامة بتعمل ايه؟ بتحط راسها في الرمل من الصياد وتقول خلاص الصياد مات. فالجماعة بتوعنا بيروحوا يعملوا الحاجات وتيجي تسألهم ليه يقول لك من غير ليه وحط راسهم في التراب. وغيبتم عقولكم يا خسارة وشابهتم بفعلكم النعامة أفيقوا وأحبتي واستنيروا أفيقوا وأحبتي واستنيروا وهي استيقظوا تنالوا سلاما تعالوا وازرفوا دموع المآقي ورب مجده سوف يمحو الأثامى تعالوا وازرفوا دموع المآقي ورب المجد سوف يمحو الأثامى فدم الصنابل يغفر كل إثم فدم الصليب يغفر كل إثم ويشفي القلب ويداري السقام تعال اليوم تعال اليوم لا تؤجل وهو تزوق حبه السكيب دواما تعال اليوم لا تؤجل وهيا تذوق حبه السكيب دواما. دعوة لأحبائنا ليفيقوا ويعرفوا الحقائق ويفكروا وعندئذ سوف يشرق الرب لهم بنور معرفته. قولوا كلكم أمين. يا رب افتح العيون، يا رب افتح القلوب والأذهان، يا رب عرف الجميع الحقائق المخفية وعلمهم كيف يروك ويتمتعوا بيك ويعيشوا ليك ويتركوا ظلام الجهالة والوثنية ويتحرروا من كل قيد يستعبدهم ليعيشوا في الحرية الحقيقية، لأنه مكتوب إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. أنا أسيب المايك علشان خاطر ناخد كام مداخلة قبل ما ننقل للفترة الثالثة بتاعت التأمل الروحي من الكتاب المقدس. آية واحدة بس هناخدها بنختم بيها دايما، والمرة الجاية إن شاء الله يوم الخميس حيكون ويانا في الروم زمانه مدام الأخ زمان اللي كلمنا الخميس اللي فات عن شهادته، هي هتقول لنا عن شهادتها يوم الخميس الجاي إن شاء الله. فأترك المايك ليك أخ حبيب عشان خاطر لو حد يحب يشارك في الكلام اللي احنا قلناه ده كله، يعني دوشتكم سامحوني. فضل أخ حبيب المايك.
شكرا لك يا أخي سيرفنت، ونشكرك ونشكر الله من أجل كل نعمة بيعطيها ليك أكثر وأكثر، ليكون هذا الكلام سبب استنارة وتفكير بالنسبة لأخواننا المسلمين اللي موجودين معنا ويستطيعوا أن هم يوصلوا أيضا هذه الصوت لأخوانهم حتى أن هم يكون في سبب للبحث أكثر بدل الجهل والظلام اللي عايشين فيه ودون أن يعلموا. أن كل هذه أشياء وثنية وهم مخدوعين إن هي حاجات سماوية أو جاية من السماء. الله يكشف ليهم وربنا يعطيك يزيدك من نعمته أكثر وأكثر ويستخدمك لمجد اسمه القدوس. أمين يا رب يسوع. نأخذ مداخلات من الإخوة الأحباء اللي رافعين إيديهم، وأيضا بنرحب بتساؤلات الإخوة المسلمين لو يحبوا إن هم يسألوا أو يعلقوا على هذا الكلام اللي سمعوه، وخاصة إن هو كله زي ما ذكر أخي سيرفرج من كل مراجع العلماء المسلمين، إذا هناك حجة يعني قوية وأكيدة ليس فيها نقاش أو ليس فيها أي تعارض، فبالتالي محتاجين التعليق على هذه الكلام. على ما أعتقد الأخ بسيوني، إذا بنطق الاسم صح أو غير أو غير كده أنا آسف. تفضل المايك معك.
شكرا يا أخي الحبيب. أنا انبسطت جدا إن أنا أسمع الصوت اللي كان بيتكلم الأخ سيرفنت. على فكرة أنا من الكلام فهمت إن ده كاتب على الأقل كتابين ثلاثة، واحد اللي هو ضد الطيار، والثاني إسلام and terrorism و against the tide. أنا لسه against the tide شفته باللغة الإنجليزية بس ما أنا معايا اللغة العربية وقريتها. كان عندي مجرد لما قريت الكتاب بتاع ضد الطيار شوية تساؤلات أنا ما كنتش مستعد ليهم، لكن كنت افتكرت من الكتاب إنه كان معاك 7,000 جنيه عندما قررت إنك تترك مصر، تترك البلاد يعني، 4 من والدتك و3 مثلا من أختك. ليه السؤال بتاعي ليه ما استعملتش طيارة في السفر وإنت لسه قبلها بس كنت مسافر لجوهانسبرغ وكان حاجة ليه علاقة بالتجارة لوالدك؟ أدي حاجة. السؤال الثاني، أنا عارف إنك إنت استطعت بقوة غير عادية إنك تخلص من قبضة هذا الشيطان الفظيع، يعني قبضة مش أي حد يقدر يطلع منها حتى بمقدرته الشخصية، لابد إن يكون عندك أو حصل لك مساعدة إلهية غير عادية علشان تطلع من هذه القبضة. حاجة ثالثة، يعني كنت أحب أعرف إزاي حسب الكتاب النقطة الوحيدة اللي أنا متعلقة بدماغي إن جالك الشك عندما لقيت في القرآن الإيراني 115 آية والقرآن السني 114، وهنا بدأت التساؤلات أو العقل يشتغل والفكر يتحرك. السؤال ليك، السؤال من 3، هل قرأت كتاب مثلا هكذا عرفت النور؟ وهل تعلم أي شيء عن صاحب هذا الكتاب إذا كان حيا، وهو بالاسم الجديد يوحنا بشوع عبد المسيح أو اسم القديم يحيى المرسي عبد الفتاح؟ لما قريت الكتاب ده اتأثرت بيه جدا، ودايما أبص نفسي أقول شوف يا بسيوني النعمة اللي أنت مزدريان بيها إنك أنت متولدتش وتربتش تحت قبضة الشيطان، تخرج منها ازاي؟ وانا في حياتي اتقابلت مع ناس مسلمين كتير، منهم اللي بيحب يعرف ويتعلم، ومنهم اللي يحب يجادل للمجادلة، ومنهم اللي لا بيجادل ولا بيهمه ولا دريان باي حاجة، اهو اتولد كده وهيعيش كده والنهاية دي فين محدش عارف. انا اسف للاطالة، اتمنى اسمع تعليق من الأخ سيرفن. شكرا.
مع نزلك يا أخي حبيب أرد على الأخ بسيوني. مرحب بك أخ بسيوني. أنت بتقدر الكلام في الأخ مصطفى، بس الأخ مصطفى مش موجود أيانا، ده أنا بقرأ الكلام بتاعه اللي هو كتبه. حيجلنا في الروم إن شاء الله في العام الجديد في يناير أو فبراير. أنا اتكلمت وياه وحيدينا معاد حيجلنا فيه يكلمنا، فاحتفظ بالأسئلة دي عشان توجهها إليه. أنا مش مصطفى طبعا. حاجة تانية، سؤالك عن كتاب هكذا قرأت النور، أنا شخصيا أعرف صاحبه من زمان أوي أوي أوي، ليا رباط شديد وياه ورباط خاص يعني معاه، والكتاب عندي وهو موجود في مكان ما في الكرة الأرضية، وهيجي لنا في الروم برضو إن شاء الله يكلمنا ونوجه إليه أسئلتنا. ده تعذب كتير وتعب كتير بصراحة يعني زي ما مكتوب في الكتاب. أنا آسف يا أخ حبيبي إن أنا أخدت منك المايك بس عشان خاطر أرد على الأخ بيسيوني. اتفضل معاك المايك.
شكرا لك يا أخ سيرفنت. لا العفو ما فيش أي حاجة، ومرحب بك يا أخ بسيوني معنا في الغرفة، وبنتمنى إن احنا نشوفك معنا باستمرار. برضو مش عارف الاسم ميدي سيد إذا الاسم صح، اتفضل مايك معاك.
الو جولين
معليش يا اخ مدي سيد، احنا مش قادرين ان احنا نسمع زي ما مكتوب عندك في التكست كاتينج فويس، ومش قادرين ان احنا نسمع صوت، يا ريت انك انت تطلع وتدخل تاني تعمل ريستارت واحنا محافظين الدور بتاعك. الاخت لارا اتفضل المايك معاك.
قبل ما تتكلم لارا، الحقيقه يا اخ مدي سيد ون احنا كنا سامعين اللي بيتكلموا حواليك بصراحة يعني، لكن ما كناش صوت سمسم مقطع كده، لكن اللي حواليك كان صوتهم واضح قوي، فممكن تخليهم هم يتكلمهم فاحنا نقدر نسمعهم بس بعد في الدور يعني بتاعك لما ترفع ايدك. اتفضل يا لارا.
أختي لارا معاك المايك. أبي ظاهر إن عنده مشكلة ولا حاجة. الأخ ميدي سيد اتفضل المايك معاك مرة تانية. ظاهر انه برضه في مشكلة مش سامعني. الاخ بوجي او بوجي اتفضل مايك معاك.
بالتأكيد أخ حبيب نادي سيد عنده مشكلة في المايك بتاعه، فخليه بعدين بعد ما نخلص شوية من الأحباء يبقى ناخده في الدور بتاعه برضه. اتفضل يا لارا لو قدرت تخشي على المايك خدش على طول.
ما فيش صوت يا اخي بوجي، ما فيش صوت برضه. طيب الاخ صوت الحق اتفضل مايك معاك. الاخت لارا ظاهر مش سامعانا او عندها مشكله. اخ صوت الحق اتفضل مايك معاك. ما فيش صوت يا أخي، صوت الحفر. ظهر إنك أنت تعديت من اخي صوت الحق ديسكونكت، الظاهر ما عندوش برضه، عنده مشكلة. طيب الاخ كيرلس اتفضل، المايك معك.
شكرا يا اخ خليل، على الصوت يكون واضح، ما لو اذا لو ما كانش البلتوك في حاجة لقيت تدوني نقطة حمراء او تدوني واحد لو كان الصوت واضح. اوكي شكرا، شكرا افضلكم. سلام ربنا يسوع المسيح يكون معاكم يا اخويا سيرفنت. انا احمس مية، معلش في اسمين بخش بيهم. مساء الخير ونعمة ربنا تكون معاكم. انا اسف جدا ان انا رفعت ايدي لان فتحت البلتوك متأخر، لسه داخل فما ساعدتش باني اعرف. كنت نفسي اني اسجل او اسمع هذه المقولات، مقولات الحق بتاعت اخونا سيرفنت زي ما عودنا، لكن يا ريت اعرف اسجلها ولاقيها ازاي وفين. انا عارف ان في سايت معين، لكن يا ريت اعرف اذا كان هذا الحوار متسجل. وشاكر محبتكم، ربنا يعوضك يا حبيب ويزوني وي وكل الناس الحلوين الجمال اللي ربنا يقويهم. سلام ربنا يكون معكم وشكرا. المايك معك يا حبيب.
شكرا لك يا اخي كرولس والاخ سيرفان، هيديك تفصيل بالحاجات اللي انت طلبتها كلها. الاخ مش عارف كعبول، اتفضل المايك معاك، سوري على الاسم يعني.
رائع بجد، مساء الخير يا صاحبي. يا ريت السيرفنت لو سمحت تعمل لي ادنج على الليست بتاعتك. طب انا بطلب من حضرتك سؤال، يعني لو ينفع مثلا يعني ملم مثلا 3 محاضرات اسلاميات مثلا بعد الاسلاميات لما تخلص، حضرتك مثلا تعمل محاضرة مقارن بيننا وبين البروتستانت بيننا وبين الكاثوليك كده يعني. وشكرا لكم وفي تفضل ميكروفون اخ حبيب.
شكرا لك يا اخي كعبول على استفسارك، وده هيكون اذا كان في فرصة فده بيكون في يوم الاثنين، لان دي مواضيع خاصة بالمسيحيين. تفضل اخي مين، المايك معك.
شكرا. سلام المسيح معكم، سلام خاص للاخ سيربن ستين. الحقيقة ان ليا تعليق. طبعا الاخ سيربن كان في الشرح بتاعه يعني جميل وكله عقلي وكله فيه فهم، وانا اعتقد طبعا ان الغرب استعمل نقطة العقل في انه وضح الاشياء اللي كان الاخ سيرفان بيتكلم عليها اكتر من آلاف المستشرقين اتكلموا في العبادات بتاعة المسلمين. لكن للأسف الشديد إن المسلمين لا يتبعوا العقل ولا يتبعوا الفهم، وأعتقد إن صموئيل هانتيجون وصل للنقطة، نقطة تصادم الحضارات عن طريق عدم تقبلهم بالعقل والفهم وللشرح الوافي ومنها المنطق، زي ما الأخ سيرفان كيف وصل أبونا إبراهيم إلى منطقة مكة، وكيف يقعد مثلا كل الألف ميل ما بيشربش أو بيشربش ما بيشربش عن سوري مراته هاجر ما شربتش المية في الألف ميل. طبعا دي لازم تموت، فالعقل والمنطق بيقول كده، لكن هما بيلغوا العقل والمنطق. وانا اعتقد عشان كده يمكن الغرب النهاردة لقى ان مفيش فايدة من منطقة العقل انها تهدم كل اللي في دائرة العقل، عشان كده اتحرك وموجود هو هنا. ده تعليق يعني استنتجه من اللي بيحدث في الغرب. شكرا، والمايك معكم.
شكرا لك يا اخي مينا على مشاركتك. بعد اذن الاخوه الرافعين اليهم صوت الحق رجع تاني. تفضل المايك معك يا اخي صوت الحق. معلش يا اخي صوت الحق ظاهر ان في برضه مشكله، مفيش صوت نو فويس زي ما هو مكتوب لك في التكست. معلش برضه في انتظارك لو حبيت انك انت تدخل تاني. وناخد برضه بعد اذن الاخوه ميدي سيد راجع مره تاني وهندي له فرصه. اتفضل المايك معاك.
مسموع؟ اديني اشاره ان مسموع لو سمحت. فين ده؟ هل انا مسموع؟ بيننا وبين كل الاشخاص، مش شرط بين المسلمين والمسيحيين بس، لان مش العالم كله مسلم ومسيحي. الو، شايف الكلام شويه مش منطقي. يعني انا الجا اقول ان كل وثن، ما هو كان صحيح في 360 وثن، لكن ما عادش فيه ولا وثن هناك في الحج، وما الناس ما بتروحش هناك في الحج عشان تعمل شكل او تعمل جماعة زي ما بقول الاستاذ. حتى لو كانت الوثنيه كانت جنس جماعي، مش القضيه. المهم حصل ايه التغيير اللي حصل في العالم. وبعدين النهارده انا بصلي واصوم، فالمسيحيه بيصوموا والمسيحي بيصلي، لكن بنصلي لاله واحد. واحنا ما هوش عيب حتى لو في ثانويه او في المسيحيه الناس تصوم وتصلي، ما هوش عيب ما دام بنصلي اله واحد. وبعد ما تكون الحج انت شايف فيه حضرتك عور يعني من الجنس، كل حاجه يلديها الجنس. في حته صغيره انا لما اسمع المحاضره ساعه والاقي الاستاذ بيقول ان كل حاجه داخله في الحج جنس جماعي، هقول له حاجه واحده، بقول الربيع لما دي عند الاستاذ لسبب واحد، ان الحج بيجي على مدار السنه كلها، بيجي في الصيف وفي الشتاء وفي الربيع وفي الخريف وفي كل الاوقات. ده بيثبت ان هو بيقول كلام متجني. نمره اثنين، الفرق بين الحج والعمره شهر شهر. هنا وتقول مره في الشتاء ومره في الربيع، كلام احنا مش بنحكم، انا مش اتكلم بالعقل، انا هو ما بيتكلمش بالعقل. واذا كان نقطه واحده في كلامه كلها ما ثبتش صحتها، فانا بقول بالتالي وعلى قياس ان معظم اللي بيعلمه ما هوش بيمشي بنفس الجديه اللي هياخد خد نقاش، ومش مش هجوم على ديانه معينه. ما دام احنا بنؤمن بالله، انا القران الايراني والقران العربي فرق ايه بينهم؟ لما كان فيه 164 انجيل واربعة اتخفضوا على اربع انجيل، هل معنى كده ان مسلم ما يؤمنش ان الانجيل دي من عند الله؟ لا، انا مسلم بامن ان الانجيل دي من عند الله وهو كتاب الله. اذا هنا عشان اصل في كثير شويه اقوم ما اسبش ان انا انكر الانجيل، مش عشان خاطر القرآن الإيراني كان فيه 110 آية والقرآن العربي فيه 110 آية وده مش صحيح، أقوم أقول القرآن كله غلط. على الجنس الجماعي لما أنا أقول لك حاجة، قريت الأخبار في الصحافة وفي الإعلام من امبارح، موقفين الكنيسة في أمريكا بيستغلوا اطفال في سكس ابيوز من سنين عده ورافعين على قضايا وبكره هيبداوا القضيه كده بيبقوا واستقالوا القساوسه من هناك. هل معنى كده اقول كل الرجال الدين المسيحيين رجال خلابصه بعضهم 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 صالح بعضهم مؤمن بإله واحد وفي طريق الكنيسة؟ لذلك احنا مش
مرحب بك يا أخي نادي سيد. الحقيقة احنا بنسمعك وده أول مرة أعتقد أنك أنت تخش ويانا الروم. مرحب بك وبنسمعك بإنصات، بس بصراحة يعني ودنا وجعتنا من الصوت بتاع الكمبيوتر بتاعك. التكست مليان كاتنج فويس كاتنج فويس كاتنج فويس، مش بس كده وفيه صوت نشاز بيخرج من ودني. فأنا بتمنى انك انت يعني تشوف الساوند عندك وتبقى تخش لنا في، احنا بنبقى دايما مرتين في الاسبوع بنبقى على السايت هنا، مرة يوم الحد زي النهاردة والمرة التانية تبقى يوم الخميس. فمرحب بكل المناقشات، وانا هرد عليك دلوقتي بعد اذنك اخ حبيب على الكلام اللي انت قلته ووضحه لك، عشان خاطر انا مبسوط من اسلوبك المنطقي اللي انت بتتكلم بيه والعقلانية، ما فيش شتايم، بتحاول بالمنطق ترد، فده شيء جميل جدا. يبقى انت بتبتدي تفكر بتفكر يعني، وانا من الانسان بيفكر يبقى مرحب بيه في كل تفكير. ارد على حضرتك في الحاجات اللي انت قلتها، لان انت ذكرت شويه حاجات كتير، وانا اسف ان انا اخدت منك المايك واديتك ريد دوت عشان بس يعني انت اتكلمت 1 2 3 4 5 6 7 8 ومسترسل يعني في الحديث بتاعك. فهرد بس على النقط ديت عشان خاطر يبقى كل شيء بوضوح. حضرتك بتقول ان الكلام اللي انا اتكلمته غير منطقي. طبعا لك حريه انك انت تعبر عن رايك زي ما شئت يعني. نحن لا نصادر الاراء وكل واحد بنحترم راي الاخر، ده رايك يعني. لكن دايما الراي بيبقى مصحوب بالدليل. فالدليل اللي انت جبته عشان تثبت ان الكلام غير منطقي او الادله يعني بمعنى اصح اللي جبتها عشان تثبت ان ده كلام غير منطقي هرد لك عليها لانها كلها مردود عليها. بس حضرتك يعني الانسان لما بيفقد شيء من الحديث والتركيز او ياخد كلمه ويطير بيها بيبقى محتاج ان هو يعرف تفاصيل الكلام او تفصيله. حضرتك بتتكلم ان كان في الكعبه 360 صنم، انا قلت كده وفعلا، وانا ده ايام الوثنياء صح تمام، انت فهمت مظبوط، وان الجنس الجماعي كان ايام الوثنياء صح تمام، وده اللي انا قلته. وبعدين بتقول ان دلوقتي ما فيش حاجه من دي، صح الكلام اللي انت بتقوله، ما قلناش ابدا اي لا اي حاجه وما اتهمناش الاسلام ان هو بيعمل كده. لكن السؤال اللي انت ما فهمتوش بقى حضرتك، وطبعا ممكن الانسان تفوته بعض اسئله بعض حاجات نقط مهمه لان ده كله سماعي يعني، ممكن ده واحد بيقرا فيه لكن ده كله سماعي. فالحته اللي فاتت حضرتك في الكلام والتركيز بتاعي بقول ان في الجاهليه كان هناك سببا للذهاب الى هناك وتقديس الحج من اجل الاسباب اللي مش انا بقولها، اللي انا طلعتها لك من المراجع وخاصة من دائرة المعارف الاسلامية اللي قدم لها شيخ الجامع الازهر طنطاوي بمقدمة رائعة انا قريتها في الروم قبل كده. ان دي دائرة يعني تعتبر اول دائرة متكاملة عن موسوعات الاسلامية. السؤال اللي انا بسأله واللي حضرتك يا اما ما خدتش بالك منه يا اما حضرتك دهوكته، خليني حسم النهية واقول انك انت ما خدتش بالك منه كويس، وهو ايه؟ الوثنيين كان عندهم سبب لتقديس هذا المكان، وجود اصنام ووجود عبادة مقدسة لديهم أيا كانت، لكن المراجع بتقول إنها عبادة جنسية، ولا نشكك في المراجع يعني. السؤال: لماذا يقدس المسلمون هذه الأماكن بذاتها؟ ده السؤال اللي أنا كنت بردده وبقول من غير ليه، لماذا وأقول من غير ليه. حضرتك طلعت على المايك وما قلت لناش سبب واحد يتقدس من أجله هذه الأماكن، وقد رأينا ارتباط هذه الأماكن في الجاهلية، وقلنا تحليل هاشم العربي عن الجزيرة العربية قبل الإسلام ورأيه فيها أنه عندما أتى محمد ولم يستطع أن يوقف الجاهليين عن ممارسة هذه التقاليد تبناه واعترف بها بآية قرآنية أنها شعائر من الله. طب ليه فيها إيه؟ هو ده السؤال التائه والحقيقة الضائعة. ليه؟ عشان إيه؟ حضرتك اتكلمت في 8 حاجات ولم تطرق هذا التساؤل الذي هو كان صميم التساؤلات كلها بتاعتنا. بواحد، حضرتك بتقول ان الحج دلوقتي بياتي على مدار السنة مش بس في فرفر. طبعا حضرتك معذور لان قراءاتكم يا احباء المسلمين ضحلة في امور دينكم. الا تعلم ان النبي محمد لغى الميزان الذي كان يربط مواسم الشهور ديت في اماكنها، واعتبر هذا الميزان انه من الشيطان، ونزلت فيه آية تبين ان هو من الشيطان، وهو ايام النسيء. ايام النسيء اللي هي بدل اضافة يوم على الشهور الغربية، يناير 31، الشهور ثلاثينات، يناير 31، يوليو 31، اغسطس 31، وهكذا. فتجمعت هذه الايام وتحطت في شهر اسمه شهر النسيء، وشهر النسيء لا زلنا ناخذ به نحن في الكنيسه القبطيه والتقويم القبطي، فبيضبط مواعيد السنه في مواقعها. الصيف صيف والشتاء شتاء والربيع ربيع والخريف خريف. وعندما لغى محمد هذا الميزان اختلط الامر، ياتي رمضان في الصيام في الصيف وياتي رمضان في الشتاء. هل تعلم يا اخي مدي سيد ان رمضان جاي من كلمه رمضاء اي الحر الشديد، فكان الشهر يصام في الحر الشديد. ولمعلوماتك الشخصيه اللي انا هتكلم فيها بعدين بس بديها لك يعني ببصيها لك دلوقتي، لك امتياز خاص انك تسمعها، ان شهر رمضان كان يصام قبل محمد، وهو من الشعائر التي اخذها عن الحنفاء، وكان عبد المطلب يصومه، وكان يختلي ايضا في غار حراء، وكان يصوم هرشان ايضا جماعة الحنفاء جميعهم، وكان اسمه رمضان عشان خاطر بيأتي شديد في أيام الشديدة الحر. دلوقتي رمضان بيجي في يناير وفي ديسمبر، مما يدل على أن الشهور اختلت يا عزيزي. أفهمت ما أريد أن أقوله يا عزيزي الفاضل؟ اقرأ وابحث وافهم ثم تعال وناقش ونحن مستعدون. تقول الحج والعمرة، وعندما اختل الميزان التوقيتي اختلت معه العمرة وأتيحت في أيام متعددة مختلفة، فهي ليست كما تقول. ثم تقول إن الأناجيل كانت فوق 100 يبقى ايه العيب يعني ما دام ما يخليكمش تؤمنوا بالانجيل؟ عزيزي الفاضل، الاناجيل لم تكن فوق المية، ولا بد انا لما برجع لحقيقة اسلامية برجع لمراجع اسلامية. فانتم عيبكم انكم لما تيجوا تتكلموا عن حقيقة مسيحية ترجعوا لكتب اسلامية، والكتب الإسلامية مغرضة زي كتاب أحمد ديدان مع الاحترام لشخصه. فارجع إلى المصادر المسيحية وقول لنا مصدر المسيحي الفلاني بيقول كده، والمصدر المسيحي الفلاني بيقول كده، ومرحب بيك لنناقش هذه المصادر. كلام اللي انت سمعته غير صحيح على الإطلاق. احنا عندنا بشائر أربعة، بشائر ورسائل، لكن ده كلها بتكون إنجيل واحد. فتحتاج إلى دراسة هذا الموضوع والسؤال فيه لما دلك على الصواب والصح. راح فين الرجل؟ راح فين الرجل؟ مش موجود. ها نادي سيد حصل له ديسكونكشن. يا خسارة يا خسارة، الكلام كان حلو وزين ماشي، نوعبهم كده اما يصلوا حقائق يتوهم. اوكي، هقول برضو الكلام اللي قاله. قلت يا عزيزي ان مشكلة السكس ابيوز المنتشرة النهاردة يبقى ده معناه المسيحية الجماعة دول بيخلطوا بين الاحداث. نحن نتكلم عن التشريع يا عزيزي. فهل الكتاب المقدس شرع الشذوذ الجنسي عشان تكلمنا عنه؟ لو كان واحد منسوب الى المسيحية وارتكب فحشاء، هل معنى ان لما يوجد في وطنك واحد خائن يبقى كل المواطنين خائنة؟ لا، لكن لو كان في دستور الدولة الخائنة يبقى هنا الدولة خائنة. لكن اذا كان واحد خائن ومية خائنين والف خائنين مش قضية، هم غلطانين والدستور سليم. المشكلة والقضية يا عزيز الفاضل لو كنت موجود او لو انك دخلت باسم اخر لتسمع الكلام وتحفظ ماء وجهك، مرحب بيك في اسمك الجديد وثوبك الجديد. الاسلام شرع للفضائح، ودي القضية والمشكلة الكبرى وياه. ما قدرش على المناسك بتاعة الحج فاعترف بها حج شرع الله، ومش عيب تروحوا الصفا والمروة، لا جناح. زي الدكتور عاطف بتاع رئيس وزراء مصر في ايام ما كان ماسك الحكم الله يمسيه بالخير، كل ما يسألوه سؤال وكل ما تحصل مصيبة وفضيحة في البلد يطلع بالتصريح الصحفي كلمة كان مشهور بيها، مش عارفين انتوا واخدين بالكم منها ولا لا، كان لازم يبتدي بيها البيان بتاعه، ولا مساس، لا مساس، لا مساس بالتموين، لا مساس بأمن الدولة، لا مساس. حتى اشتهر بأنه الأستاذ الدكتور لا مساس. لا مساس يا جماعة، فوقوا، قاروا، ادرسوا، نقشوا، اعرفوا. على اي حال انا بعتذر للجماعة اللي رافعين ايديهم، ولو اني بعتز بارائهم وبفرح جدا بيهم. عشان ناخد بس في الختام مجرد لمسة روحية اتكلمها عشان خاطر تبقى احنا بنعمل العمل متكامل، نهدم الباطل ونبني الحق. راح اتكلم آية واحدة بسيطة من سفر المزامير، مزمور 32 والآية 8. مزمور 32 آية 8 بتقول: أو صوت ربنا بيقول: أعلمك وأرشدك الطريقة التي تسلكها، أنصحك عيني عليك. الثاني وأراهك وأرشدك الطريق التي تسلكها أنصحك عيني عليك. كم حاجة هيعملها ربنا؟ أربع حاجات بيعملها ربنا عشان يطمننا. بيقول أعلمك، شكرا ليك يا رب، ما بتتركناش جهلة لكن بتعلمنا وتفهمنا، لأنه مكتوب هلك شعبي من عدم المعرفة. ما بتتركناش يا رب في عدم معرفتنا وجهالتنا، لكنك تعلمنا وتعرفنا الحق الذي يحررنا. شكرا لك. أنا باخد لمسات بس مش مواضيع. الفعل الثاني الذي يقوم به الرب ليطمئننا، يقول وأرشدك الطريق التي تسلكها. ما يسيبناش نتوه ونضل، لكن بيرشدنا السكة ويعرفنا مرشد، زي المرشد السياحي. لو أن إنسان سائح ذهب إلى أرض مصر وحب يشوف الآثار ويتمتع بيها وقال أنا أمشي لوحدي، هيقدر يوصل لحاجة ويفهم حاجة؟ هيزور الأهرامات وأبو الهول وكان الله بالسر عليهم وتطلع روحه قبل ما يوصل. لكن لما يبقى فيه مرشد وياه بيعرفوا أحسن، يتوه في الصحراء ياخدوا إلى الأماكن ويعرفوا ويرشدوا السكة ماشية منين. الله يرشدنا إلى الطريق الأبدي، يرشدنا إلى أورشليم السماوية. أرشدك الطريق، وعشان كده بنطمن إن احنا ماشيين في سكة عارفينها، لأن طالما هو اللي هيرشدنا مفيش مشكلة بالنسبة لنا، مفيش قلق، مفيش تعب. بنرمي حملنا كله على المرشد الذي يقودنا. أرشدك الطريق التي تسلكها، مش كده بس، وأنصحك لما ألاقيك هتعمل حاجة غلط أو في خطر قدامك أنا بنصحك، بقولك لا حاسب السكه دي خطر، الطريق ده صعب، ربنا سهران علينا يا جماعة، ربنا بينصحنا، عايزين نفتح ودننا عشان نسمع نصائحه المقدسة وتعاليمه وإرشاده. ويختم أيضا بالكلمة الجميلة عيني عليك. عيني عليك يعني إيه؟ يعني بحميك. عيني عليك يعني واخد بالي منك. عيني عليك يعني برقبك. عيني عليك أنا وياك، ما لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني إلهك، قد أيدتك وأعنتك وعبدتك بيمين بري. أعلمك أرشدك الطريق التي تسلكها، أنصحك عيني عليك. قل له يا رب أشكرك، قل له يا رب ساعدني وارشدني وعلمني وانصحني، أنا جاهل محتاج للنصيحة، وخلي عينك دايما علي يا رب ما تسيبنيش، عشان اطمن وانا وياك، قلبي مطمن وانا وياك. ربنا يبارك حياتكم ويزيدكم من نعمته ويتمجد وياكم من الان والى الابد امين. والمايك معاك اخ حبيب. المره الجايه ان شاء الله بقيه ما اخذه الاسلام عن الوثنيه، غير الحج ومناسكه، لكن ده اخد حاجات كتير هنشوفها المرة الجاية ان شاء الله، وهتكون ويانا مدام زمانة علشان خاطر تكلمنا عن شهادتها. الرب معكم، ارجوكم ما تنسونيش في صلواتكم، ليستخدمنا الرب لمجد امه امين. معاك المايك يا اخ حبيب.
شكرا لك يا اخي سيرفنت. ربنا يستخدم هذه الكلمات اللي بتكون رسالة شخصية لكل إنسان، ويتعامل معها الإنسان بصدق وبجدية وبطلبة حقيقية من القلب. يريد أن احنا نرفع قلوبنا كلنا في نهاية هذه الجلسة، حتى أن الله يلمس كل كلمة سمعناها في القلوب بلمسة روحية حقيقية. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أبونا الطيب الحنان ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، كم نشكرك يا رب من أجل كلماتك المعزية لينا يا رب. شكرا لك يا رب من أجل صوتك الحقيقي، كلمتك الحقيقية يا رب التي قلت عنها السماء والأرض تزولان ولكن حرف واحد من كلامي لا يزول. شكرا لك لأن كلمتك باقية لنا إلى الأبد، هي التي تعلمنا، هي التي ترشدنا، هي التي تقودنا إلى الطريق الحقيقي المؤدي إلى الحياة الأبدية. سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. شكرا لك يا رب من أجل كل كلمة وضحتها لينا النهاردة. إذا كان يا رب من كلمتك المقدسة، أو يا رب من كل كلمة بإرشاد روحك القدوس كشفتها خاصة لأخواننا المسلمين يا رب، حتى يدركوا كم هو الظلام الذي يعيشون فيه يا رب. النور جاء إلى العالم، ولكن للأسف العالم لم يقبل هذا النور، في الظلام باقيين يا رب يسوع، مقيدين بيد الشيطان، محرومين من النور الحقيقي، محرومين من الحب الحقيقي، محرومين من السلام الحقيقي. يا رب بندعوك النهاردة انك انت تستخدم وتلمس كل كلمة سمعت اليوم يا رب في القلوب يا رب، وخاصة انت تنظر الى القلوب المشتاقة اليك، المشتاق أن تتعرف عليك، أنت هو الإله الحقيقي. القلوب التي يا رب يسوع ترجع إليك وتقول يا رب ماذا تريدني أن أفعل، كما قال معلمنا بولس الرسول. القلوب التي تجدها يا رب حائرة في هذا العالم، بل وتفتش بعد أن اكتشفت يا رب كل ضلال وكل ظلمة كانت عايشة فيه يا رب. احنا واثقين ان كلمتك حتسهر يا رب، وكلمتك لا يمكن ان هي ترجع فارغة يا رب، لانك انت سهران عليها، بل وانت تفتش على كل القلوب، لانك تريد ان جميع الناس يخلصون والى معرفة الحق يقبلون، ولا تترك انسان في ظلمة، ولا تترك انسان في حيرة. كل ما نسمعه يا رب من اختبارات الإخوة الأحباء اللي أشرقت بنورك الحقيقي في قلوبهم، ده بيدل لينا وبيكشف لينا عن عظمة حبك وحبك الحقيقي يا رب اللي بتفتش عن كل هذه القلوب. بالتأكيد يا رب معنا في هذه الغرفة اليوم الكثير والكثير من القلوب التي تشتاق إليك وتتحب إن هي تتعرف عليك. دعوتنا يا رب وأرسلتنا إن احنا نزرع ونرمي البزار، ولكن يا رب أنت الذي تنمي هذه البزار، فكل كلمة التي قيلت النهاردة يا رب هي بذرة في القلوب، قادر إنك أنت تستخدمها، وقادر إنك أنت ترويها، وقادر إنك أنت تنميها يا رب عشان ترجع إليك وتقول بالحقيقة أنت هو الإله الحقيقي يا رب يسوع، وتتحرر من عبودية الشيطان ومن عبودية إبليس ومن عبودية كل ظلمة مقيداها يا رب. يا رب يسوع المسيح نسألك من أجل خاطر دمك الزكي الكريم الذي أعلنته، سفكته على عود الصليب وأعلنت لنا به حبك، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. من أجل خاطر هذا الدم الكريم الذي سفكته لأجلنا يا رب، ومن أجل خاطر كافة شفاعات وصلوات قديسي أمنا القديسة الطاهرة عذراء مريم والقديس العظيم الأنبا أبراهام، وبركة هذا الصوم، صوم الميلاد المجيد اجعلنا مستحقين يا رب أن نناديك بدالة البنين قائلين بالشكر. يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. آمين يا رب يسوع، اسمع واستجب. الرب يحافظ عليكم جميعا، ورب يبارك كل نفس معنا في هذه الغرفة، وكل إنسان يستطيع أن هو يرفع قلبه، وإله السماء وإله السلام هو القادر أن هو يستجيب ويعطي سلام حقيقي للقلوب اللي مشتاقة إليه. الله معكم جميعا إلى أن نلقاكم بكرة بمشيئة الله، وجلسة عند أقدام المسيح وحول كلمته المقدسة، إنجيل معلمنا يوحنا البشير. سلام ونعمة ربي جميع يكون معكم جميعا. وإذا في فرصة إن احنا نسمع ترنيمة النور ينور حياتك، تكون بركة لنا جميعا. تفضلي أختي أمون رع، الله معكم جميعا، سلام.